حذرت لك الحياة مع مماتي جنبني الضلال والهلاك.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحكومة بذلت قصارى جهدها لحماية المتضررين من فيروس كورونا على الرغم من القيود المالية وقلة عائدات النقد الأجنبي، مؤكدا أنها ستواصل القيام بذلك. جاء ذلك في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة والذي عقد لمراجعة الإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من كورونا والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة. كما بحث الاجتماع التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء وتوريد السلع الأساسية والاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي لدعم إنتاج وتوريد هذه السلع. أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير تمكن فجر اليوم من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف K2 محققا إصابة دقيقة. وأوضح العميد السريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن علي القحوم إن العملية العسكرية في جيزان هي رد على جرائم العدوان، مؤكدا أن القدرات العسكرية لأنصار الله تتعاظم بعد سنوات من العدوان على اليمن. من جهته أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه ما لم يتحقق السلام ستستمر عملياتنا في العمق وسيكون الرد أقسى مما هو حاصل. اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تقييدات على تواجد الفلسطينيين في ساحات الحرم. وحولت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر محيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية ونشرت بأعداد كبيرة عناصرها وقواتها الخاصة عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة. اعتدت القوة الصهيونية على تظاهرة أمام مدخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة طالبت برفع الحصار عنه والمفروض منذ أسابيع، حيث هاجمت على المشاركين والطواقم الصحفية واعتقلت عددا منهم. وألقى جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية باتجاه المشاركين لتفريقهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة حالات اختناق، كما أدى ذلك إلى اشتعال النيران في بعض الأراضي المحاذية للحي. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرة حاشدة ندد خلالها المشاركون بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. المتظاهرون طالبوا الإدارة الأمريكية بوقف دعم إسرائيل في قتل الأبرياء بالضفة والقدس وغزة، كما طالبوا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ووقف انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة. أيد إمام مسجد الغفران في صيدا جنوبي لبنان الشيخ حسام العيلاني انفتاح حركة حماس واعترافها بالدعم الإيراني للمقاومة في فلسطين، مما يعني أن إيران شركة في الانتصار الذي تحقق على العدو الصهيوني قبل أيام. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
تناولت الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. المقطع الأول من الآية الكريمة يستهدف التأكيد على أن القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى وليس من محمد صلى الله عليه وآله، لأنه مبدئيا عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان أول سلاح قريش واجهت به النبي كان سلاح القوة. سلاح القوة حاولوا بكل صورة من الصور قهر النبي بأسلحة القوة. طبعا يمتلك قريش، تمتلك أموال وتمتلك أعداد كبيرة، يعني تمتلك وسائل لا يمتلكها النبي بادئ ذي بدء، لأنه المسلمين الأوائل، الرواد الأوائل من المسلمين أفراد قلائل، في نفس الوقت كانوا فقراء من الطبقة الفقيرة الضعيفة من المستضعفين الواقع، ما عندهم شيء. وقريش كانت تمتلك الأموال وتمتلك السلاح وتمتلك العدد، فواجهت النبي بما تمتلك من وسائل القوة والبطش والإرهاب. وسائل القوة بأجمعها انهزمت أمام إرادة النبي، أمام إصرار النبي انهزمت وسائل القوة بأجمعها، فالتجأوا إلى سلاح الدعاية. وسلاح الدعاية سلاح خطر طبعا، سلاح إلى تأثيرا. سلاح الدعاية الواقع إنما يواجه به غير الأذكياء من الناس، يعني الأفراد قسمين: قسم عنده وعي نسميه، عنده خلفية، عنده إلمام، يعرف أكو بالدنيا، هذا طبعا سلاح الدعاية ما إلى تأثير عليه. وأكو لا والله قسم من الناس شذج ووسطاء تأخذهم الدعاية، هؤلاء دائما هم طعمة للدعاية، يعني يتأثرون بالدعاية ويتأثر عليهم الدعاية. قريش استغلت هؤلاء، واجهتهم بأن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو من محمد، جاء به محمد ليحكم العرب. هل معنى قطعا انطلع على كثير من الشذج من البسطاء، لأن هذول ما عندهم قابلية فكرية حتى يجون مثلا يحاكمون القرآن يقولون يمكن أن يكون القرآن من محمد أو لا، ما يمكن أن يكون من محمد. ليش؟ لأن الإنسان، إحنا نعرف أن الإنسان ابن بيئته ابن ثقافته. يعني الآن لو تفرض أكو واحد يعيش بالصحراء ما يلتقي بالناس، ما متصل بحضارات، معلوماته راح تكون معلومات الصحراء نفسها، ما عنده أكثر من هالمعلومات، لأنه هو ابن البيئة ابن هالمنطقة، نفس المعلومات اللي موجودة بالمنطقة هي عنده أكثر من هذا ما عنده. لكن أن يجي القرآن يحمل ما بين طياته هذه التعاليم الضخمة وهذه العلوم الضخمة كما سيمر علينا، زين هذه العلوم من أين؟ طبعا ما وسعها عصر النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي بعث بمكة، ومكة لما نريد نرجع إليها ونرجع إلى معلوماتها وإلى حضارتها معروفة معلوماتها شنو هي، عدد الأميين بيها شكثر وعدد اللي يقرؤون ويكتبون شكثر أكو بمكة. في مكة كم واحد أكو عند علم وكم واحد ما عند علم؟ نعم، مكة في أيام النبي صلى الله عليه وآله ممكن اللي يقرؤون أو يكتبون بها 3 أو 4 ليس إلا. في نفس الوقت الثلاثة الأربعة لا يحسنون إلا رسم الحرب، أما معلومات ما أكو. أكو أمية حضارية غريبة جم من أين؟ النبي ابن هالمنطقة، ابن هالبيئة، من أين جاء بهذه المعلومات الضخمة؟ طبعا القرآن الكريم أراد أن يقرع الأسماع، ينبه أسماعهم، يقولهم ترى شوية بقليل من التفكير إذا رجعتوا تعرفون أن مثل محمد ما يمكن يأتي بهذا القرآن، لأن هذا القرآن به معلومات لا يتسع لها عصر النبي ولا تتسع لها بيئة النبي أبدا، بمعلومات ضخمة. المعلومات تدل على أنه من الله، المعلومات تدل على أنه من السماء. فالقرآن الكريم جاء للتأكيد على هذا المعنى، جاء لطرد هذه الدعاية التي حاولت قريش أن تواجه بها النبي. لاحظ تعبير القرآن، وهذا كتاب أنزلناه، نسب الإنزال لله عز وجل حتى يطرد عن الأسماع وعن الأذهان هذه الدعاية. طيب، ثم قالت الآية الكريمة وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. زين، مبارك يعني كثير البركة. البركة كيف تتجلى بالقرآن الكريم؟ يعني شنو معنى مبارك؟ مبارك يعني كثير العطاء، البركة الكثرة، البركة بالقرآن الكريم كثرة ما فيه من العطاء، كثرة ما فيه من المعلومات. المعلومات اللي موجودة بالقرآن الكريم معلومات رسمها الباري عز وجل على نحو جعل فيها زادا لكل عصر. كيف؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. يعني الشخص اللي عاش بمكة أيام النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قرأ القرآن ومرت عليها الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لما يقرأ هالآية ايش يفتهم منها؟ اللي كان في أيام النبي يفتهم منها أن صوت الحمار أجل الله سمعين مزعج، يعني يريد يقول أن الصوت المنكر يشبه صوت الحمار بالإزعاج، هذا اللي يفهمه، يفهم من الآية هذا مو أكثر. لأن أول ما يتبادر، أول ما يتبادر إلى ذهنه من الآية الكريمة أن هذا بإزعاج مثل صوت الحيوان. طيب، فإذا كان كذلك نجي إلى القرن العشرين، نشوف ابن القرن العشرين شفتهم من هالآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بالقرن العشرين يجي العلم بيننا أن تأثير صوت الحمار على الأذن أكثر من تأثير المدفع، فخاصية أكو بها الصوت. نعم، بحيث هذا الصوت إلى تأثير على الأذن مزعج، يؤدي إلى نتائج مزعجة أكثر من صوت المدفع. يجي عالم فرنسي اختصاصي بالصوت يعطيني هذا الرأي. طبعا هذا منين أخذ؟ أخذ من عطاء القرآن، غاية ما في الأمر أخذ من عطاء القرآن بقدر عصره، بقدر ما يتسع له عصره، وذاك أخذ بقدر ما يتسع له عصره. مثلا هل أضرب لك مثل أبسط من هذا؟ مثلا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من نطفة مخلقة وغير مخلقة. زين، من نطفة مخلقة وغير مخلقة، نشوف في أيام النبي ايش كانوا يفهمون منها؟ يفهمون منها يقولون أن النطفة إذا وقعت في رحم المرأة تمر بأدوار، هذه الأدوار دور من عدها النطفة تكون بعده مو مخلقة، يعني بعده في دور المضغة، في دور العلقة، يعني بعد مو ظاهر عليها الأعضاء، الأعضاء مو مبين أن هذا ذكر أو أنثى. مو متجسدة بعد، لا الإيد منفصلة ولا الرجل منفصلة ولا الأعضاء أعضاء الجسم منفصلة، معنى مخلقة يعني مرسومة عليها الخريطة، ومعنى مو مخلقة يعني بعدي مو مرسومة عليها الخريطة. قال هالشكل كانوا يفهمون. اجى العلم بعدين لا اطان فهم للآية آخر، بيننا أن هذه النطفة تنقسم إلى قسمين من الخلايا، قسم من الخلايا يتكون منها الجنين، وقسم تكون غذاء لهذا القسم الثاني. شلون يعني؟ أن هالخلايا تبدأ تقرض جدار الرحم وتمتص الدماء، تأخذ من هذه الخلايا تعيش على قسم ثاني من الخلايا. بتحذير آخر، قسم من عدها للخلق للإنسان، وقسم منها غذاء إلى أن يطلع الجنين. فجأة العلم كشف أن هذا مؤخرا، فابن القرن العشرين أخذ من القرآن بقدر ما يتسع له علمه ومعارفه، وابن الجاهلية أخذ من القرآن بما يتسع له ومعارفه. لاحظ بركة القرآن الكريم. مثلا تلاحظ أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله يصيح النبي إلى واحد أو إلى امرأة عجوز يقولها بماذا عرفت ربك، وتقول له عرفت ربي بهذا الديلاب الذي بيدي. عندها ديلاب تفر عليه غزل، تقول له أنا أشوف هالديلاب إذا حركته يشتغل، إذا رفعت إيدي عنه يوقف. أنا أشوف هالدنيا هالعالم ما يصير وحده يتحرك، لو كان وحده كان وقف، كونه متحرك لازم من وراءه محرك. يعني بهالذهنية البسيطة بهالدليل الساذج، لكن نلاحظ أن المتأخر اللي يعيش بالقرن العشرين يجي الآن يدرس لحركة أبعاد الكواكب، يدرسها بشكل معادلات رياضية دقيقة. هو الواقع نفس الدليل، يعني دلالة الأثر على المؤثر، لكن كل واحد يفهمها بما يتسع له عصره من العطاء. فإذا لما القرآن الكريم يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير البركة. احنا نعرف أشرف العلوم هي العلوم الإلهية، والعلوم الإلهية موجودة في القرآن الكريم. زين، بعدين من بعد ذلك تيجي العلوم التي تتعلق بالعلوم الإلهية أيضا، يعني تيجي العلوم والأخلاق، يعني صفات الله، أفعال الله عز وجل، أحكام الله، كلها نأخذها من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم إذن المقلع الغني اللي نرجع إلى إذا أردنا معرفة الله، نرجع إلى إذا أردنا معرفة أحكامنا، معرفة أخلاقنا. حتى قد أعتقد بعضكم قد يقول وشنو قيمة العلم بإزاء العلوم المحدثة، يعني القرآن ما إجا شواله مثلا طائرة، أو إجا القرآن شواله أفرغ قد مدفع، أو إجا القرآن صنع له فرق قمر بيطلع أبعاد يدور بين أبعاد الكواكب. أنا أعتقد هيك كلام ساذج يدل على بساطة، لأنه الواقع الله عز وجل صنع الإنسان، والإنسان صنع هذه المخترعات. اللي يقدر يصنع الإنسان يقدر على صنع آثار الإنسان، لكن إنما ترك آثار الإنسان للإنسان حتى الإنسان يستثمر الطاقات التي أودعها الله عنده، وإلا مو قحط على اللي يصنع له خلية. الآن أنت لو ترجع إلى المنطقة اللي ينبع منها التفكير تحللها، شنو هالمنطقة اللي يتبع منها؟ يعني المركز الحسي المشترك مثل ما يقولون بالدماغ. لو تجي للدماغ نفسه، هالمادة النخاعية شنو هي؟ شنو قيمة؟ شنو قابليتها حتى ينبع منها الفكر الضخم هذا؟ من اين اللي قدر يخلق المكان اللي ينبع منه الفكر؟ مو صعب علي ان يخلق آثار الفكر، لكن ترك ذلك لنا حتى نستثمر الطاقات التي أودعها الله عز وجل عندنا. لاحظت؟ إذن القرآن الكريم يبني الإنسان، والإنسان يبني المخترعات. القرآن الكريم يصنع الإنسان، والمخترعات إذا ما يسيطر عليها الإنسان تدمر الإنسان. يعني لاحظ أنت الآن الإنسان لما انحرف عن خط الإنسانية تحول إلى وحش. الآن الإنسان إنسان نعم بالشكل وبالهيئة، لكن مضمون الإنسان ما موجود عنده. أرجوك اللي يذب له قنبلة تدمر الأطفال والصغار والكبار وتخلي الدماء تشيل وأنهار. هذا أنا أقدر أجلي أقول هذا عبقري اخترع له قنبلة، بدل أن أقول أن هذا وحش. الوحش عندنا أبو مخلب، هذا عندنا أبو مخلب ذري. الآن العالم أصبح يهدد الدنيا، المخترع الحديث أصبحت الدنيا تعيش على كف عفريت، ما يدرى بأي لحظة نعم تدمر عن آخرها. بفعل من؟ بفعل من يسمى إنسان وهو ليس بإنسان، ما عند إلا صورة الإنسان، بينما الإنسان الواقعي ما موجود في داخله. هو مو الهيئة، الإنسان مو إنسان بهيئته وبشكله. الإنسان مو إنسان لأن عنده عينان وعنده أذنان وأنف وفم، أبدا. الإنسان إنسان بمضمونه، وإذا كان الإنسان إنسان بمضمونه إذا خلى من المضمون شو تسميه؟ تسميه إنسان؟ لو سميه غلاف بشر ما الإنسان ليس إلا. ففي واقع الأمر القرآن صنع الإنسان. شلون صنع الإنسان؟ القرآن قال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وضعنا هالمبدأ الدولي العام. القرآن قال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القرآن قال على لسان حامل القرآن لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك. القرآن زرع الإسلام داخل النفوس وزرع السلام داخل النفوس، خلق مضمون الإنسان، ما خلق حيوان يتعامل مع الناس بالظفر وبالناب. هذا مهما تبطي من ألقاب حضارية ومهما تبطي من ألفاظ حديثة هو في واقعه وحش من الوحوش وليس بإنسان. الإنسان إذن القرآن صنع الإنسان وما إجا يصنع آلة دمار. إجا للإنسان قال له ابتكر، يعني استثمر ما عندك من طاقات، لكن هاي الطاقات استثمرها في خدمة الإنسانية مو في دمار الإنسانية. فالقرآن إذن مبارك زين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. زين، شنو معنى مصدق الذي بين يديه؟ مصدق الذي بين يديه يعني مؤيد للرسالات السماوية التي سبقت. كيف؟ قطعا احنا لما نرجع شوية بشيء من التأمل نقول ان التوراة والإنجيل والزبور والكتب السماوية اللي سبقت القرآن لا شك بأجمعها من الله عز وجل. زين، هذه مصدرها ومنبعها السماء، وقطعا كل كتاب منبعه السماء إنما جاء لخدمة الناس. نبالي، كل كتاب منبعه السماء إنما جاء لتنظيم الإنسان وعلائقه بالإنسان الآخر. هذه وظيفة الكتب السماوية. إذن هذا اللي نشوفه الآن، التشنج الموجود بين الأديان. الأديان ما إجت تخلق ناس يقاتل بعضهم بعضا. يعني الله عز وجل عندما أنزل التوراة ما راد يخلق للتوراة أتباع يقاتلون أتباع الإنجيل، ولما أنزل الإنجيل ما راد يخلق للإنجيل أتباع يقاتلون أتباع القرآن، أبدا. رسالات السماء كلها إجت مهمتها أن تخدم الإنسان وتنظم شؤون الإنسان الدينية والدنيوية. فإذا كان كذلك إذن منين إجا هذا النزاع؟ إجا من حملة الأديان مو من الأديان. زين، حملة الأديان صنفين. صنف يحمل الدين حملة، شلون يعني يحمل الدين حملة؟ يعني يسمى تابع للدين لكن مو هاضمة للدين، مو فاهمة. شلون حاملة؟ حاملة مثل الطير، ماكو هذا الطير اللي يلقط حصوة، لما تشق الحوصلة مالته تلقى الحصوة بعد هذيك، هي مو مهضومة، مو تحول إلى جزء من جسمه. أكو بعض الناس يحمل التعاليم الدينية حامل، حافظ له حديث نبوي، لكن هذا الحديث النبوي لا هو متأثر به ولا ما فاهم مضمونه فهم جيد ولا قادر ينقله للآخرين، إنما يحمل في رأسه ظواهر ليس إلا، يعني يفهم من الدين فهم أعوج معوج. خل أضرب لك مثل، واحد من الأبدال هذا شافوه يمشي حافي، قال له تعال ليش تمشي حافي؟ يعني ما تمتلك أن تشتري لك حذاء؟ قال لا والله أمتلك أشتري لي حذاء. زين إذا تمتلك تشتري حذاء ليش تخلي رجلك على هالطين هالتراب النجس؟ تمر أحيانا بقاذورات رجلك تتنجس، أنت تيجي تطب إلى مسجد بس لك حذاء حتى يطهر رجليك؟ قال أنا أقول لكم ليش ما ألبس حذاء، أنا عندي كان حذاء ودخلت إلى المسجد ونزعته وطبيت أصلي، إجا واحد سرقه، لما سرقه طبعا هذا تحمل إثم، فأنا ما أحب أشتري بعد مرة ثانية حذاء، هم يشرق واحد يتحمل إثم، ليش تحمل إثم؟ أنا أرجى بعد الناس عن تحمل الآثام. أرجوك هذا تسميه متدين لو أبله؟ لا هذا أبله بلا كلام، هذا مو فاهم الدين، فاهم بشكل أبله، بينما أرجوك أنا مسؤول عن الآخرين وهو يبوء بإثمه، أنا أعيش عمري كله مثلا رجلي متنجسة أو أجي أنجس المسجد مثلا، ولا شنو خاف واحد يسرق الحذاء ويتحمل الإثم؟ هو يتحمل، هو يبوء بإثمه، أنا شنو علاقتي؟ أكو نمط من الناس، ما أحب شوية أتوسح بها الأمثلة، من هالنوع، وأكو نمط لا يفهم الحديث الظاهر، ظاهر الحديث في فهمه وما قابل للمناقشة أبدا. لما أقول له يا أخي هذا الظاهر ترى ما نقدر نحمله على خليه على ظاهره، لابد من تأويله، سيمر علينا خلال البحث بعض النظريات أشرح لك إياها. فالواقع أكو هيك نمط من الفهم للقرآن، وأكو لا والله نمط من الفهم للقرآن نمط واعي. أكو واحد يفهم أن الديانات أنا مسيحي معناه لازم أعادي المسلم، أنا مسلم من أقلد فلان مذهب معناه لازم أعادي المذهب الثاني. أرجوك هذا مو مسلم، هذا لا شمليا مسلم، هذا شمليا فرد واحد أصلا مهاضم الإسلام، ما فاهم الإسلام. أرجوك المذاهب طرق توصلني إلى الحكم الشرعي، يعني أنا عندما أكون مقلد أبو حنيفة، أبو حنيفة طريق يوصلني للحكم الإسلامي مو غاية. أنا عندما أخذ برأي الإمام الصادق سلام الله عليه، فلأن الإمام الصادق طريق يوصلني إلى الإسلام، طريق مأمون نظيف أطمئن إليه، وإلا ما جاء أعبد الإمام ولا جاء أعبد. تجي تلقى لك واحد مثلا مثل الكرخي، الكرخي يقول إحنا إذا مر علينا الرأي، إذا مر علينا الرأي نعم بالكتاب والسنة أو الآية، إن وافقت قول الإمام أبي حنيفة فبها، إذا لا اختلفت نضطر نأول الكتاب والسنة على وفق رأي الإمام أبي حنيفة. أرجوك هذا أنا شوي الآن، هذا فاهم الدين؟ هذا كلام أنا ما قبله بحال من الأحوال. إذا في واقع الأمر المسلم لما يقلد لفقيه، الفقيه طريق يوصلني إلى حكم الإسلام ليس إلا، كذلك أنا لما ألتزم بالإسلام، الإسلام طريق يوصلني إلى حكم الله، والمفروض بالمسيحي أن يتمسك بالتوراة على أو بالإنجيل على أساس أن الإنجيل طريق يوصله إلى حكم الله، مو يشيل من الإنجيل فاش يضرب به الآخرين، لا، ولا يشيل به مدفع يقاتل به الآخرين. هذا الفرق. شوف تعبير القرآن الكريم، مصدق الذي بين يديه. الجرجاني في المنتخب يقول الأنبياء أبناء حلات لأمهات مختلفة ولأب متحد. شنو معنى ابن العلة؟ يعني ابن ضرة، ماكو واحد مثلا عنده نساء متعددة، عنده من كل امرأة أولاد، يقول ذول الأولاد أبوهم واحد وإن كان أمهاتهم مختلفة. كذلك الأنبياء، الأنبياء يقول أخوة، لأن أبوهم شنو؟ وحي السماء، كلهم يرجعون لأب واحد إلى وحي السماء، وإن كان أديانهم أمهاتهم مختلفة. هذا يسمى بالدين الإسلامي، وهذا بالدين المسيحي، وهذا بالدين الموسوي. ولذلك إحنا أأكد لك، إحنا ما عدنا عداء مع دين من الأديان أبدا. عاشت الأديان في ظل الإسلام بمنتهى الحرية. بعكس الإسلام تعرض إلى اضطهاد من اليهودية والمسيحية لا حد له وإلى الآن. يعني أنت لو تدرس سوى الكاردينال خمنيش مثلا في إسبانيا، سوى بالمسلمين، تشوف أن الإسلام شلون تعرض إلى ألوان من الضغوط في مختلف أنحاء العالم. بينما إحنا الإسلام ما إجا يعادي الأديان، إجا يصدق الديانات، مصدق الذي بين يديه. الكتب السماوية بأجمعها صدق بها واشترمها. نعم، ما يحترم شيء واحد، شنو هو؟ ما يحترم اللعب والعبث اللي صار بالكتب السماوية. يعني التوراة صار بها لعب من رجال الإكليروس، الإنجيل كذلك صار به لعب. فالواقع حتى عندنا، قد يقول واحد زين احنا ما صار عندنا لعب بالتفسير، لا صار عندنا لعب. انا اقول لك صار عندنا لعب، ولعب هم فظيع مش لو ما كان. لكن الحمد لله عندنا مقاييس، ما انفقدت عندنا المقاييس. عندنا مقاييس علمية صحيحة وضعها علماء المسلمين لتمييز الصحيح من المزيف. بلا شك صار لعب. اضرب لك مثل بسيط، مثل بسيط. اتنازعوا قد يوم في ديوان معاوية على هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. فقالوا جماعة ومنهم معاوية، قالوا أن هاي الواو مو موجودة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب والفضة. تعرف شو الفرق بين الحالتين؟ الفرق إذا قريناها هالشكل، الذين بدون الواو معناه الآية تصير نازلة باليهود والنصارى. لكن إذا قلنا والذين، تصير الواو استئنافية. تصير معناها أن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة من المسلمين. نبه لجين، هو راد يحذف هالواو، وحذف هذا الواو يهدم مداين. نعم، هذا يقضي على نظرية ضخمة جدا من نظريات الاقتصاد الإسلامي. شنو هي النظرية؟ النظرية التوزيع اللي افترضه المشرع الإسلامي في الاقتصاد. يعني فرض على الذهب والفضة حقوق، هاي الحقوق تروح إلى الطبقات الفقيرة الضعيفة. إذا حذفنا هالواو يعني قضينا على هالحقوق. شايف؟ فمحاولات العبث بالقرآن صارت، لكن الحمد لله ما نجحت. ليش؟ لأن علماء المسلمين وضعوا مقاييس، وهاي المقاييس ستبقى تحفظ لنا القرآن الكريم عن العبد. زين؟ كذلك أصل القرآن الكريم والقواعد اللي وضعت لحفظ القرآن الكريم هي موجودة، بالرغم من أنه مع شديد الأسف أكو جماعات إلى الآن يعيشون هالعقلية هاي التافهة، يهرج بعضهم على بعض أن الفرقة الفلانية تقول أن القرآن بنقص أو بزيادة، والفرقة الفلانية تقول أن القرآن بنقص أو بزيادة. ما أدري ذول يضحكون على عقولهم. عيب هالحكي. هاي مساجد المسلمين هاي موجودة، وافتروا كل على كل مساجد المسلمين أكو بها قرآن غير هذا القرآن الموجود. هالكلام التافه هذا إذا عاشوا به على سذج بسطاء قبل ألف سنة، الآن مين عاش به مع وجود الوعي؟ الآن أصبح ما بزيادة ولا بنقيصة. وهذه مساجد المسلمين الحمد لله كفيلة بالرد على هذه الافتراءات والادعاءات التافهة التي لا قيمة لها. لكن مع شديد الأسف أكو جماعة عيشتهم على هذا، هو يعيش على التفرقة. هذا اللون الواقع هذا وباء في جسم المسلمين. تكيلون وباء، هذا بدل أن يوحد يأتي ليفرق. الغرض أعود إلى القرآن، إلى الآية الكريمة، تقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. الواقع هو جميع ما سبقته من الكتب وما نزل من الرسل موضع احترام الدين الإسلامي وتقدير الدين الإسلامي. ثم انتقلت الآية، قالت: ولتنذر أم القرى ومن حولها. أولا، أم القرى ما هي؟ أم القرى قطعا مكة. زين، لماذا سماها القرآن الكريم بأم القرى؟ احنا نعرف أن لفظة الأم معناها الأصل، مثلا نقول الفاتحة أم الكتاب يعني أصل الكتاب. زين، الأم الأصل. يعني في مثل هالحالة كيف نتصور مكة أنها أصل القرى؟ ترى المقصود بالقرى مو القرية بالمعنى اللي نفهمه، لا، يعني المدينة المدن. والشكل المقصود بالقرية استعمال القرآن الكريم للفظة القرية بمعنى المدينة. وإحنا الآن نفرق بين القرية والمدينة، يعني الحاضرة نسميها مدينة واللي بالريف صغيرة نسميها قرية. زين، لا، القرآن الكريم اصطلاحه بالقرية يعني بمعنى المدينة. فلما يقول لتنذر أم القرى يعني المدينة، أم المدن بتعبير آخر. ليش القرآن الكريم سمى مكة بأم المدن؟ أكو رأي لبعض المفسرين أن أول أرض دحيت هي أرض مكة المكرمة. أول أرض دحيت لما خلق الله عز وجل الأرض، أول أرض دحيت هي هالمنطقة اللي بها الكعبة الشريفة، فهي أم الأراضي من هذه الناحية، أم الأمكنة لأنها الأصل لباقي الأمكنة. هذا رأي، فش هذا الرأي إحنا ما نريد نطيل به لأنه ما أكو عندنا أدلة جيولوجية مثلا تثبت هالمعنى، أو ما عندنا أدلة فلكية تبين أن أكو بقعة خاصة دحيت، فنبقى على الأخبار. إذا هالأخبار صحيحة واردة عن معصوم نؤمن بها، وإذا لا مو صحيحة ومو واردة عن معصوم لا سبيل للإيمان بها. خلي هاي النظرية على حدة. النظرية الثانية أنها أم القرى، عبر عنها القرآن الكريم بأنها أم المدن لأن جميع أبناء المدن من المسلمين يأوون إلى حجرها كما يأوي الولد إلى حجر أمه. شلون؟ يعني أنت هذا ما تعرفه إلا أوقات الحج، تعال أوقات الحج ادخل إلى الكعبة الشريفة، شوف المسلمين من مختلف بقاع الأرض، من شرق الأرض وغربها، كلهم كل من مستطيع منهم جاي إلى الكعبة الشريفة، وصاير كل مشاعر ذايب في هذا المكان الجليل، في هذا المكان، في ذيك الروحانية العظيمة، يلوذ بالبيت الحرام كما يلوذ بحجر أمه. يعني أمنية كل مسلم أن يجي إلى هالمنطقة، إلى المكان الأول اللي سمع فيه صوت القرآن، غرد فيه صوت القرآن، اللي نزلت فيه أول آية من السماء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخره. فمكة المكرمة الواقع المسلمين يعودون إليها كما يعود الولد إلى حجر أمه. فالحقيقة شي ترتب على مكة، يترتب على مكة أن تكون شفيقة بكل واحد من المسلمين كما تشفق الأم على ولدها. يعني يكون لما أجي وأنا مسلم وكل مشاعر وجاي أريد ألتمس الحجر، لك رأسا تجي تقول لي أنت مشرك. لا، أولا أنت ما تعقل المشرك، ما تفهم شنو هو. زين، وحدة. ثانيا، لو فرضنا أنا جاهل ما أعرف، وجهني، لا تقول لي أنت مشرك، استعمل وياي أدب الإسلام، قل لي أن هذا فعلك فعل ما يقر الدين. رأسا مشرك، هالغول لون من البداوة. أرجوك، احنا نعيش بالقرن العشرين، ما نصل إلى هالمستوى، ما قدر العلم إلى الآن يهذبنا أو يخلي ألسنتنا ناعمة شوية. إذا أنا لما أجي أذب روحي بحضن أمي وهي مكة المكرمة، لازم أمي تحجب علي تشفق علي، تحنو علي، تستقبلني، توجهني، تغمرني بالبركة مثل ما غمرتني بالعطاء في تاريخها الأول. لكن تبقى هالصفة لمكة المكرمة، تغمر المسلمين بالعطاء دائما على امتداد الأوقات، لأن مكة في واقع الأمر هي حجرنا، حجر أمنا الذي نأوي إليها، هي من هالناحية نلود بها كما يلود الطفل بحجر أمه. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أنه إنما عبر عنها القرآن الكريم بأنها أم القرى، لأن هي أمنا الروحية، يعني مو مسألة أن أم مادية، لا لا، لأن إحنا كمسلمين منين حضارتنا؟ طبعا من القرآن. القرآن وين؟ من المهد، المهد اللي نزل به القرآن وين؟ طبعا المهد اللي نزل به القرآن هو مكة المكرمة. بدأ القرآن يهمي، نزل القرآن يهمي وين؟ في عطائه الضخم في غار حراء، وانطلق في أرجاء مكة. ظل القرآن الكريم يغرد طيلة هذه المدة 13 سنة في مكة المكرمة، وضع أصول العقائد، وضع أصول الديانة الإسلامية. وكانوا الصحابة، هذول الرواد الأوائل من الصحابة، عاشوا في المهد الروحي للإسلام، وإن كان قاسوا في سبيل ذلك الويلات، قاسوا في سبيل ذلك الآلام، ولكنهم حملوا رسالات السماء وغضبوا لله في حمل تلك الرسالات. الآثار اللي تركها كف النبي، الأجواء اللي ما يزال صوت النبي يعيش فيها، هذه أمنا الروحية بلا كلام. مكة المكرم أمنا التي نشد إليها رحال فكرنا، نأخذ منها عطاءنا الروحي، نأخذ منها أحكامنا، فهي أم القرى، هي أم المدن، هي الأم التي نأوي إليها بكل معارفنا. إحنا معارفنا ياهو طبعا القرآن الكريم، فلذلك القرآن يقول لتنذر أم القرى ومن حولها. ليه؟ هنا أكو نقطة تعلقوا بها اليهود وتعلقوا بها المستشرقين. شنو هي النقطة؟ قالوا أن القرآن الكريم لما يقول لتنذر أم القرى، يعني معناه أن رسالة النبي للعرب بس، لأن أم القرى مكة، ومكة ما بها غير العرب، فالنبي مبعوث للعرب بس، ما مبعوث للعالم. شيء غريب هذا. مثل واحد قالوا له أنت ليش ما تصلي؟ قال والله أنا ما أصلي لأن القرآن نهاني عن الصلاة. ما يصير، القرآن ما ينهاك عن الصلاة. شلون؟ قال بلى، القرآن يقول ولا تقربوا الصلاة. قال ولا تقربوا، كمل الآية، ولا تقربوا الصلاة وأنتم شكارى. قال لا، أنا وأنتم شكارى ما أريد، أريد بس ولا تقربوا الصلاة بس. فهذا من هالنوع يجي يتمسك بآية من هالنوع ويتجاهل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين زين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. الآيات اللي تدل على عموم رسالة النبي ما يأخذ بها، يستدل من هالآية على أن النبي مبعوث لأم القرى فقط، لمكة. والمستشرقين أيضا يقولون أن رسالة محمد رسالة للعرب فقط. ليش؟ يقول رسالة محمد ما بيها حضاري حتى يمكن يجي إلى هالبلدان المتحضرة، ما للشن بدوي بالصحراء. عجيب، انتوا رسالتكم اللي بها حضارة وين؟ الآن الإنسان اللي شوية لونه أسود ما تخلوا يدخل إلى مدرسة بها ناس بيض، ما تعطوا حق الإنسان الأبيض. انتوا أهل الحضارة، انتوا اللي ما عندك مانع تشغل لك مصنع للأسلحة ولو تذبح شعوب بكاملها، انتوا أهل الحضارة؟ أو الإسلام اللي ما بيه حضارة؟ إذا أكو وحوش مجسدة هي أوروبا، نعم، وإذا أكو حضارة هي في الإسلام. متى كانت أوروبا في تاريخها الطويل غير وحش له أنياب يلتهم دماء الناس؟ يوم يا يوم، أنت إذا سمعت يوم من الأيام فد واحد من هؤلاء ينادي بدين أو ينادي بخلق، اعرف أكو وراء سوق استعمارية، وراء استغلال حتما. وإلا الإسلام ما جاء إلا ليحمل الخير للإنسانية، ما جاء إلا لينقذ الإنسانية من براثن الاستغلال والجهل والظلم. إذن رسالة النبي هي الإشعاع الذي أرسلته السماء ليملأ الأرض نورا. ما كان الإسلام يوم من الأيام إلا عطاء. نعم لا تقول لي لا تخلط تقول لي أكو ناس حملوا الإسلام تمام أساءوا استغلاله صحيح. أنت لا تروح لذاك، ذاك ما يمثل الإسلام. أرجوك أي قانون من القوانين ما تعرض إلى هالظاهرة فضل. الآن القوانين ارجع إلى كل قانون تلقى بعضهم حمل القانون وطبق تطبيق جيد، واحد حمل القانون خلاه على الرف وبدأ يشتغل بالظفر وبالنار. صحيح بشر ابن غرقاد انت تحسب علي قائد من قواد المسلمين وتقول لي ان هذا راح واجا قتل 30,000. لا انا اقول لك هذا مو قائد، اقول لك هذا وحش. مو كل من استولى على الناس هو مسلم ولا هو قائد ابدا، هذا وحش سفك دماء الناس ابدا. انما تقدر تحسب علي الذين حملوا الاسلام، احسب علي قادة الاسلام الصحيحين اللي حملوا الاسلام فكر ونور ورحمة للناس، اللي حملوه وشعارهم لا تحرقوا ولا تغرقوا ولا تدمروا ولا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تهيجوا النساء بأذى، هذول اللي شعارهم الاسلام. مو كل من حمل الاسلام هو مسلم، لا هاي ظاهرة قلت لك يتعرض إلى حملة القوانين مثل ما يتعرض إلى حملة الشرائع. فإذا في واقع الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله رسالته رسالة شاملة، رسالة عامة جاءت لتحمل الخير والرحمة، ومو ذنبها أن واحد يسيء التطبيق بيها. يجي واحد يطبق والشكل ولما يجي يطبق يسيء التطبيق بها، اكو تطبيق سيء الواقع، هذا مو ذنب الدين ولا ذنب القانون ان يجي واحد يطبق تطبيق سيء ابدا. طيب لتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. ايش معنى ليش بس الذين يؤمنون بالآخرة؟ طبعا اللي يؤمنون بالآخرة اشد ايمان بالقرآن من غيرهم. ليش؟ لان شنو معنى الايمان بالآخرة؟ يعني أنا لما أقول أنا أؤمن بالآخرة معناه شنو؟ معناه يعني أؤمن بالجزاء، الجزاء على الخير والجزاء على الشر، هذا معنى الإيمان بالآخرة. مثلا أنا أؤمن أن الله عز وجل يبعث الناس، ولما يبعثهم يسمي ذاك اليوم شي يسمي؟ يسمي يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني ماكو دعوة والمعلقة. إذا هنا بالدنيا أكو دعوة تعيش لها 100 سنة أو 50 سنة الظل مو شيء من وراء شيء وما تنحل، هناك ما كنت شيء. الله مطلع على السرائر يفصل بين الحق والباطل، عبر عنا يوم الفصل. زين هذا اليوم يوم الفصل، يوم البعث، يوم النشور. طبعا عندما أؤمن به يعني شنو؟ أؤمن بالجزاء، أن الإنسان يجازى على الخير ويجازى على الشر. إذا عند عمل خير هنا يأخذ جزاءه، وإذا عند عمل شرير يأخذ جزاءه. زين إذا كان الإنسان يجازى شو وقت يجازى؟ الجزاء فرع التبليغ. شلون يعني فرع التبليغ؟ يعني أرجوك أنا لما أجي راكب لي سيارة وأرضى طب بشارع، هذا الشارع إذا أكو بي لافتة مكتوب عليها ممنوع أوخر، أما إذا ما علي لافتة مكتوب ممنوع أفوت بي ما في مانع، يعني معناه مباح لي. إذا إيش وقت أنا تعرفت على القانون؟ لما القانون صار أمامي، لما بلغني قال لي هذا ممنوع امتنعت. فإذا أنا ما أؤاخذ إلا بقانون، لأن لا جريمة إلا بقانون. زين أنا ما أؤاخذ إلا إذا أكو بلاغ. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما ممكن الله عز وجل يعذب واحد بدون أن يبعث نبي. فإيماني بالجزاء إيماني بالتبليغ عينا، إذا آمنت أنه أكو جزاء معناه أكو مبلغ. لذلك شوف شوف ربط القرآن الكريم يقول والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأن هذا اللي يؤمن بالآخرة يعني يؤمن بحساب وثواب وعقاب، والحساب والثواب والعقاب ما يجي إلا بيش؟ إلا بالمبلغ. يعني الذي يؤمن بالآخرة يؤمن بنبي، إذا ماكو نبي ماكو آخرة. ممكن إذا الله ما يبعث لي نبي ما يعاقبني غدا. النبي بلغني بين لي أن هذا صح وهذا خطأ وهذا حلال وهذا حرام، فإذا ما امتثلت أعاقب وأعذب. فإذا معنى تعبير الآية والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أن الاعتقاد بالجزاء لا بد وأن يكون ناتج من الاعتقاد بالنبوة. ثم قالت الآية الكريمة وهم على صلاتهم يحافظون. ليه؟ بالأمس ذكرنا كيف أن الله عز وجل أقام الإسلام على قواعد، منها الصوم نعم ومنها الصلاة، ودائما الصلاة والصوم أكو بيناتهم تلازم. الصلاة الواقع عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الصلاة بمضمونها هي اللي تصنع الإنسان المسلم. الإنسان المسلم اللي متأدب ومتقيد بالإسلام هذا تصنعه الصلاة، ما يصنع كل شيء غير الصلاة. أنت لا تعتقد العلم يقدر يأثر على الإنسان، قد تلقى واحد مملوء علم ولكنه ما قادر العلم يهذبه أبدا، قد تلقى واحد مملوء معرفة وفطنة وذكاء وعبقرية لكن كلها مو مؤثر على أخلاقه. لكن إذا ملتزم بالصلاة، لا الصلاة تأثر على أخلاقه قطعا. الصلاة هي التي تصنع الإنسان، الصلاة في واقع الأمر هي صانعة الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول من تركها متعمدا فقد كفر. إذا يتركها متعمد، تركها عند كثير من العلماء أن من الكبائر. طبعا إذا تاب عنها الإنسان لا يعاقب، لأن احنا ما نقول بالتحابط، الفت نظرك، احنا ما نقول أن العمل الشرير يحبط العمل الخير. مو أكو بعض الفرق الإسلامية تقول بالتحابط، يعني لو فرضنا أنا محسن في 20 سنة من عمري، أصوم أصلي أسوي خير، من بعد 20 سنة لا صرت مثلا شرير، قمت أفرض لا سمح الله منحرف، يعني أسوي محرمات أرتكب محرمات، يقولون هاي المحرمات تمحي هذيك الخيرات والحسنات تحبطها. لا احنا ما نقول بالتحابط، نقول كل شيء إلى حسابه. شفت لي جين كم سنة مطلوبها وعاقب عليها، كم سنة ما مطلوبها مصليها وصايمها جين أخذ ثوابها، كل شيء بحسابه، ما عندنا تحابط. وهذا فرق من الفروق اللي بيننا وبين المعتزلة. ما تلاك بعضكم مثلا يقرأ بعض الكتب، مع الأسف بعض الكتب لما يجون للشيعة الإمامية يقولون الشيعة أولاد المعتزلة، يعني يتبعون المعتزلة في أفكارهم. هذول جهال مو مفهمين التاريخ. أولا الشيعة أقدم من كل المذاهب الإسلامية، أقدم. ولله اللي يحب يشوف مثلا المذاهب الإسلامية لأبو زهرة، شوف بين على التسلسل، أقدم المذاهب في أفكارهم. وأول من عالج هالأفكار، عالج أفكار إيمان وكفر، وعالج العقائد معالجة واسعة، نعم هم متكلموا الإمامية، فقهاء الإمامية. بالعكس المعتزلة عيال عليهم. المعتزلة نشأوا وش وقت في أيام الحسن البصري، فرقوا عن حلقة البصري، حسن البصري اعتزل وسموه معتزلة. فالواقع الفكر الإمامي يسبق هؤلاء، هم دولة إذا أكو عندهم فكر ما في من الإمامية، مو ترعين حسبون الإمامية. بس هذا مع الأسف من الجهل، دولة ما يدرسون، لما ما يدرس يطلع أحكام مرتجلة مو عارف الخلفية. فنرجع الآية تقول أن هؤلاء على صلاتهم، يعني الذين يقرؤون القرآن ويعرفون القرآن، زين هؤلاء اللي يخشون ربهم يتقون الله عز وجل ويؤمنون بالقيامة، هؤلاء على صلاتهم يحافظون. لأن الصلاة الواقع صلة بين العبد وربه، الصلاة روح الإيمان، الصلاة الأداة المقربة إلى الله عز وجل. إذا وضع المرء في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصدقة عند رجليه، نعم تؤنسه في وحدته وفي وحشته. نور للروح صلة بين العبد وربه، وسيلة من الوسائل التي تترك العبد دائما على أعتاب الله عز وجل، ولذلك تراها لا تترك بحال من الأحوال. يعني كل الأعمال اللي الله كلفنا بها تنترك بحالة من الأحوال، إلا الصلاة مثلا. الصوم بالمرض ينترك، لكن الصلاة بالمرض ما تترك. نعم تنتقل من مرتبة إلى مرتبة. ما أقدر أصلي وأنا واقف، أصلي وأنا قاعد. ما أقدر وأنا قاعد، أصلي وأنا مضطجع. ما أقدر وأنا مضطجع، أصلي بالإيماء. ما يمكن تترك الصلاة بحال من الأحوال. ولذلك رأينا الصلحاء يحافظون عليها حتى في آخر لحظة من لحظات حياتهم. يوم العاشر الحسين في ساحة الحرب وزالت الشمس، يعني صار الظهر. أبو تمام الصائدي التفت للحسين سلام الله عليه، قال أبا عبد الله زالت الشمس، صار وقت الصلاة. قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. صلى الحسين بأصحابه الصلاة ليتسع لها وقت الحرب. في ذاك الوقت صلى بأصحابه، وقف أبو تمامة، شنو موقفه؟ وقف إلى جانب الحسين، إذا انحنى ينحني وياه، يتقي عنه الشهام الرماح، إذا سجد يسجد معه، إلى أن أدخنته الشهام والنبال. صاح أوفيت يا ابن رسول الله، ثم سقط إلى الأرض. نعم في تلك اللحظات الحسين سلام الله عليه ما ترك الصلاة، ما تركت شفاهه الذكر. دائما في قلبه محراب لله، حتى في لحظاته الأخيرة كانت تلك الشفاه تتمتم بذكر الله. يقول نافع ابن هلال: نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت من لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: يا غياث المستغيثين، صبرا على قضائك يا رب، لا معبود سواك. رمق السماء بطرفه وتمتمت شفتاه بذكر الله، ثم بعد ذلك قال: يا قوم اسقوني قليلا من الماء، والله لقد تفتت قلبي من الظما بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فماك، لا هني ولا مري، أيشغلي منك الورود وعنك قد صدر الإمام. سليل ساق الكوثري عز على شعراء الطف ألا يشقى الحسين من ماء، فأرادوا شقيه، ولكن بماذا؟ بدموع نسائه، بدموع عياله. يقول أحد أدباء الطف: فغمرنا النحور دمعا ولولا يكو قانم غشن فيه النحور. ويقول آخر: فدمعها لو لم يكن محرقا عاد به وجه الثرى معشبا، هي تراكبنا إلى الحامي، وهل يملك الزاوي على التربة؟ بانتصار كل.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.